وجد ثم وجد
في أدنى سبب وجد أمتاز القسمة ولهذا يخرج
من النار
من جعل في قلبه أدنى حبة خرجة من الإيمان ولم يقتصر على هذه الأمثلة فإنه يغرق بها في الله بلا.
الخلاصة هذه الآن أن تتضمن هذه القاعدة الحقيقة قاعدتين أو قاعدة واحدة لها وجهان. الأول أن ختم الآية باسم من أسماء الله تعالى لا يكون إلا مناسبا لذلك الحكم للحكم الذي ختم بهذين الاسمين، مثل يعني أبرز مثال لذلك والسارق والسارقة فقد وعديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد مر عليكم اعتراض الأعرابي على القارئ الذي قرأ نكالا من الله والله غفور رحيم. ولا يخرج عن هذه القاعدة شيء إلا لسبب، مثل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت غفور رحيم، صح؟ فإنك أنت العزيز الحكيم. قد يقول قائل وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، نعم، لكن لما كان هنا المقام مقام عزة وكمال تصرف، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فهؤلاء لهم حالة، إما عذاب وإما رحمة ومغفرة، فلهم ما تقتضيه العزة والحكمة، ما تقتضيه العزة والحكمة لعنادهم واستكبارهم. والحاصل أنه لا يخرج عما تدل عليه الآية من الحكم إلى شيء من أسماء الله ليس مناسبا لذلك الحكم إلا إيش؟ إلا لسبب وفائدة. الوجه الثاني من هذه القاعدة أو القاعدة الثانية أن ختم الآية باسم من أسماء الله يدل على أن حكم على أن الحكم مطابق لذلك الاسم، يدل على أن الحكم مطابق لذلك الاسم، فهذا الوجه غير الوجه الأول. فمثلا إلا الذين تابوا من قبل أن تقضوا عليهم، كان الإنسان يتوقع أن يقال فتسقط عنهم العقوبة، لكنه لم يقل هكذا وإنما قال فاعلموا أن الله غفور رحيم، فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فقد سقط عنهم الحد بمقتضى مغفرة الله ورحمته. ومن ذلك قوله تعالى في المولي فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، لأن فيئهم إلى زوجاتهم مما يحبه الله ويكون سببا للمغفرة والرحمة، وأما عزمهم الطلاق فهو أمر ليس محبوبا إلى الله، ولهذا قرنه بما يفيد أو يشير إلى نوع من العقوبة فقال فإن الله سميع عليم. هذا هو مجمل هذه القاعدة. نعم. نعم. هذه المعرف بأل يدل على ملاحظة أصل الصفة، مثل الفضل العباس، مثل وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وفي آية أخرى وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالآيتان سواء في اللفظ وفي كل شيء إلا في التعريف في سميع عليم، فيكون الآية الأولى لوحظ فيها مطلق الصفة والثانية لوحظ فيها كمال الصفة. هنا
مرة سبع سنوات
ما يجوز. لا يجوز. إذا بلغت الحدود السلطان فلا بد من إقامتها وتحرم الشفاعة فيها. تهم تهم بس إذا حقق يجب أن يقام عليه مقتضى ما يقتضيه الفعل الجريمة ولو لم يعتاب، إلا لو جاء هذا الرجل تائبا ونادما فإن للإمام أن يسقط عنه الحد أو العقوبة، له أن يسقط عليه عنه العقوبة، وأما الحد فلا بد من إقامته. نعم.
القاعدة
فهذا إحكامه
ووصفه بأنه متشابه لقوله الله من سلاح سنح من كتاب متشابها أي متشابها للصدق والحق ومروده في المعاني النافعة المدفئة في الأصول المطهرة في القلوب المفتحة في الأحوال فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني
ووصفه
بأن منه آيات المحكمات هن أم الكتاب فوق المتشابهات فهنا وصفه بأن بعضه هكذا أو بعضه هكذا أو أن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما ويقولون كل من عند ربنا أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه فما افتتح منه في الموضع فاستبق الموضع الآخر المحكم فحصل العلم وجال الإسلام. ولهذا النوع أمثلة من هذا تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير وأنما شاء الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه يأتي من يشاء ويؤتي من يشاء كيف اتكلمت على من ظن على من ظن به بلا الحكمة وأن عدالته وإعلاله تكون جزاء لغير سبب
يكون مصاحح أحد عمل حتى يكون
وضحت هذا الإطلاق الآيات الإطلاق الدالة على أن هدايته لها أسباب يفعلها العبد ويتصف بها في القول يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وأن ضلاله لعبده لها أسباب من العبد وهو توجيه
وأن إضلاله
وأن إضلاله لعبده
هي عندك همزة؟
لم
تكن
صحيح وأن إضلاله لعبده لها أسباب من العبد وهو توليه للشيطان طريقا هدى وطريقا حق عليه من ضلاله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم وليستمهت على الجديد الذي جرى أن أفعال عبادي من جهود عليها بينتها الآلات الأخرى الكثيرة من الآلات على أن الله على من جهود العباد وأن أعمالهم باقية في اختيارهم وقدرتهم وضعفها إليه في آلاتهم غير منحصرة كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال والأعمال للعباد حسنها وسيئها حسنها وسيئها إلى
كما أن هذه الآيات
التي أضاف الله فيها الأعمال للعباد
حسنها
وسيئها إذا اشتبهت على القدرية النفاس وظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره وأن ما شاء الله وأن الله ما شاءها منه ولا قدرها كليت عليه الآيات الكثيرة الصريحة لتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف وأن الله خالق كل شيء ومن ذلك أعمال العباد وأن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقيل للطائفتين إن الآيات والنصوص كلها حق ويجب على كل مسلم نصفها والإيمان بها وأنها لا تتنافى فهي واقعة منهم وبقدرتهم وإرادتهم وأن الله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم وما أجمل في بعض الآيات فسرت آيات الأخرى وما لم يتوضح في موضع توضح في موضع آخر وما كان معروفا بين الناس وورد فيه القرآن أوامرا آمرا أو ناهيا فآتوا الزكاة والزنا والظلم ولم يسلم ذلك مدمنا لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون وأحالهم على ما كانوا فيه كتنجسين فليس فيه الإسلاميين والله أعلم
يجيبكم
فليس فيه الإسلاميين منهم والله أعلم
أو بوجه طيب هذه القاعدة تبين فيها المؤلف أن القرآن وصفه الله تعالى بأنه محكم وبأنه متشابه وبأنه جامع بينهما محكم ومتشابه. فعلى المعنى الأول محكم أي متقن فأخباره صدق وأحكامه عدل لأن الخلل في الخبر يكون بمخالفة الصدق والخلل في الحكم يكون بمخالفة العدل ولهذا قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. إذن كله محكم من هذا الوجه محكم أي إيش متقن في أخباره وفي أحكامه. ففي أخباره نقول كلها صدق ليس فيها كذب وفي أحكامه كلها عدل ليس فيها جور ولا ظلم وجه من الوجوه. ونزيد أيضا بالنسبة لشريعة الإسلام المحمدية أن أحكامه كلها يسر ليس فيها مشقة كما قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وصفه بأنه متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة في الأسلوب في البلاغة في الصدق في العدل في النفع في كل شيء. فبعضه يشبه بعضا لا يخالفه أبدا ولا يناقضه بين الأمرين الإحكام والتشابه. فمعنى الإحكام هنا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أي واضحات جليات. فالإحكام هنا بمعنى الإيضاح والبيان والمتشابه هو الخفي المعنى الذي لا تبين وجه صوابه إلا للراسخين في العلم. ولهذا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يعني وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به ويعلمون منه ما يخفى على غيرهم. وهنا محط النزاع ومحك الأفكار وموضع الاختبار فإن من الناس من إذا رأى مثل هذه النصوص المتشابهة التي ظاهرها يخالف بعضا أخذ منها سببا للطعن في آية في القرآن الكريم، وقال إن هذا القرآن يتناقض ليس كمثله شيء، ثم يقول وهو السميع البصير. إذا كان سميعا بصيرا فقد ماثل من له سمع وبصر، إذن فيه اشتباه، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لا تساوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه. فمثل هذه الآيات يقول القائل كيف هذا تناقض؟ نعم، هم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ويقول في الآية الأخرى ولا يكتمون الله حديثا، والذي حلف أنه مشرك كاتم ولا لا؟ كاتم بل حالف على ذلك، والله ما أشرك وهو كاذب. فهذا سنقول، من يقول هذا؟ الذين في قلوبهم زيغ، الذين في قلوبهم زيغ يقولون هذا. نعم، هذا يوم لا ينطقون، مع أن الله ذكر في آيات أخرى أنهم ينطقون ولا يكتمون الله حديثا. إذن هذا إيش؟ تناقض. يقول ما ذلك من في قلبه زيغ، فتجد الزائغين والعياذ بالله يتبعون هذا المتشابه. عرفت؟ طيب، إذن نقول هو على هذا المعنى أو على هذا الوجه الثالث المحكم، إيش تعريفه؟ الواضح البين، والمتشابه الخفي الذي لا يتبين إلا للراسخين في العلم. فإن قلت ما الحكمة في أن الله عز وجل يجعل هذا؟ لماذا لم يكن القرآن كله محكما ظاهر المعنى بينا؟ قلت الحكمة في ذلك الامتحان والاختبار، لأن الزائغين يتخذون من ذلك مطعنا للقرآن ليبرروا لأنفسهم الكفر به والعياذ بالله. وأما الراسخون في العلم فيتخذون من هذا بيانا للحكمة، حكمة الله عز وجل في جعل القرآن على هذين الوجهين محكما ومتشابها، حتى يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. وهذا كما نراه الآن في الشرع أو في كلمات الشرعية، في كلمات الله الشرعية، يكون أيضا في كلمات الله الكونية. قد يأتي رجل إلى صاحب قبر يقول يا ولي الله، يا سيدي، يا ملجئي، يا مستغاثي، أنقذ ولدي من المرض. فإذا ذهب إلى بيته وجد ولده قد بيع. فيه اشتباه أن الذي أجاب دعوته هذا الولي صاحب القبر، لكن عندما يأتي هذا مثل هذه الحال إلى الراسخين في العلم يقولون لا يمكن أن يكون هذا من صاحب القبر، لأن صاحب القبر هو الله دون الله. والله عز وجل يقول والذين تدعون من دون الله أو يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فيقول الراسخون في العلم نحن نعلم علم اليقين أن هذا ليس من دعاء هؤلاء، ولكنه فتنة من الله عز وجل حصل عند دعاء هؤلاء، لا بدعاء هؤلاء. طيب الحادية،
القرآن يجري به الزاجات مع الجمال والأخبار والأحوال في أحكام الراجعة في العرف والعوارف، وهذه قاعدة كبيرة للشعر عظيمة النفع، فإن الله أمر عباده بالمعروف وهو ما أرسل شرعا وعصرا وعرفا، ونهاهم عن المنكر وهو ما ظهر في شرعا وعصرا وعرفا، وأمر وامر المؤمنين بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ووصفهم بذلك، فلا كان من المعروف لا يتغير في الاحوال والالفاظ ولا في الزكاه والصوم والحج وغيرها من الشرائع الراجحه، فانه امر به في كل وقت، والواجب على الاخرين غير الواجب على الاولين من هذه
والواجب الاخرين
على الاخرين نظير الواجب الواجب على الاولين من هذه الامه، وما كان من المسلم لا يتغير كذلك بتغير الاوقات في الشرك والقتل بغير حق في الزنا وشرب الخمر ونحوها، ثبتت في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف،
ثبتت احكام. ايش عندكم يا اهل الطباعه؟ المكان المنكر لا يتغير كذلك كان وقعت في الشرك والاصل عنها قلنا وصلح من الحياه
ثبتت في كل زمان
ظهرنا أن في سطح والتقدير ثبتت أحكامه، ثبتت أحكامه لعله أحكام. والمعين لعباده
ولم يعين بعباده شيئا مخصوصا من الاحكام والذكر ليعمكم بها تجدد من الاوقاف والاحوال، وقد يكون الاحكام اليه من وقت غير الاحكام من وقت الاخر، وفي حق الشخص دون حق الشخص الاخر، فالواجب الذي اوجبه الله النظر في الاحكام المعروف في وقت ومكان
في وقتك ومكانك
في وقتك ومكانك في حق الوالدين ومثل ذلك
ما أمر به
من الإحسان للأقارب والجيران والأصحاب ورحمهم، فإن ذلك راجع في موعد وبيته وأقاربه إلى ما يتعارف إلى ما يتعارف الناس أحسانا، وكذلك رده من العقوق والإشارة.
إذا كان بمعنى المغاير، إذا كان بمعنى المغاير هو بالفتح، وإذا كان بمعنى المتأخر هو بالكسر، اليوم الآخر يعني المتأخر، وآخرون مرجون لأمر الله يعني مغايرون لهؤلاء. يعني الآخرين اللي غير ذولا اللي غير هؤلاء.
ومثل ذلك ما أمر به اليد الثانية الأقارب والجيران والأصحاب ونحبه، فإن ذلك راجع في موعد وجود المواصلات إلى ما يتعارف الناس إحسان، وكذلك بثه من أمور العقوق والإساءة ينظر فيه إلى العرف. وكذلك قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فرد الله الزوجين بالحكمة وأداء على المعروف المتعارف عند الناس
في قدره
ودرجة وحاله، وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن إحصاؤه عجلا.
مكتوبة دي مكتوبة عندكم؟ لا ما ضروا ها؟ وهو وحالك فعلا. نعم ها؟ هنا
أدخل ذلك كله في هذه النقوط المختصرة، وهذا من آيات القرآن وبراهين القصة. وقال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا عاقل قريب معين من الخراب من العمل لا يزار الا يوم
الدين. نعم
يكفي هذا.
يعني اذا تعرف الناس ان هذه صله مثل هذا الرجل، ان هذه صلته، يكفي لانه يعني امر بالصله واطلق، فيرجع فيها إلى ما سماه الناس صلة، لأن المقصود من الصلة زوال ما في القلوب وأتلاف القلوب. فإذا كان هذا الرجل قد وطن نفسه على أن صاحبه أو قريبه لا يزوره إلا في يوم العيد أو في الأسبوع أو ما أشبه ذلك، ما صار قطيعة
يزار
مثلا مرة
يعني يعتبر هذا أفضل من
آخرين
لا يزورون
كل مرة،
لكن ربما ما يكون هذا
الرجل، لكن هو أفضل من آخر. لا ما يكفي هذا، إذا قيل هذا الرجل مقصر بالصلة فهذا تقصير، أما إذا قال لا هذا الصلة هذه عادت الناس، بعض الناس بعد ما يجي أبد
هذه عادت
الناس، بس كل الناس غالي عليهم. إيه ما في شيء ما دام ان الله اطلق صله ويكفي ما عده الناس صله فهو صله، اما ما كان قطعا لا ياتي اليهم ابدا ولا بمناسبات ولا يعرفهم ولو مرضوا او ماتوا ما يدري عنهم فهذا قطيع. نعم. كيف؟ ايه راجع في نوعه وجنسه؟ النوع يختلف، هنا أحد تصله بدراهم، وهنا أحد تصله بثوب، وهنا أحد تصله بقلم، حسب الأفراد حسب الجنس. لو تجي مثل واحد كبير عظيم غني تروح تعطيه 100 ريال وش تسوي؟ يلفعك على وجهك. ولو تعطيها قريب من فقير قال لها عفيك. والأول يمكن لو تجيب له طاقية زينة مجخرة ومنقشة يكون هذا صلة ولا لا؟ هنا وهي ما تسوى 10 ريال، فلكل مقام مقال، لكل مقام مقال. هذا معنى قول نوعه وجنسه وأفراده. هنا لا لا ما دلت الشرع على تحريمه فهذا لا يمكن. يعني لو أن الناس قالوا نحن تعارفنا بأن ابنة العم تصافح ابن عمها بيدها، نعم، ولو قالت له هذا حرام وكفت يدها لا زعل وغضب، وش نقول؟ نقول ما علينا منه. الشيء الذي نص الشرع على تحريمه ما يمكن أن نتواصل الناس به أبدا. المهم إذا كان الذي يعتبرونه صلة محرما في الشرع فهذا لا عبرة به.
وقال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وبتوراتكم وريشا. فأمر عباده بأكل والشرب واللباس، ولم يعلم شيئا من الطعام والشراب واللباس، وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال، فيتعلق بها أمر حيث أمره حيث كانت، لا ينظر إلى ما كان موجود منها وقت نزول القرآن فقط، لا ينظر إلى ما كان موجود منها وقت
موجود
منها وقت نزول القرآن فقط. وكذلك قوله: وأعد لهم ما استطعتم من قوة. ومن المعلوم أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير خارج القوة، موجودة بعد
ذلك
غير نوع هذه القوة.
ما بهذه غير نوع القوة،
غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك. فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القدرة في كل وقت بما يناسبه ويليق به. وكذلك لما قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا، ولم يحدد لنا ألفاظا يحصر بها الرضا. وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة ما لم ينه عن الشارع، وأن كل ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال ما أعطيت به التجارة فما حقق الرضا من قول أو فعل أعطيت به المفاوضات والتبرعات
المعاوضات.
وكم في القرآن من هذا اليوم
الله أعلم. تقع أربعة كائد من جيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والعشرون بمقاصد أمثلة القرآن. اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع، فقد احتوى على أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه. فمن أنواع تعاليمه ضرب الأمثال، وهذا النوع فمن أنواع تعاليمه العالية ضرب الأمثال، وهذا النوع يذكره الباري في الأمور المهمة كالتوحيد وحال
فمن أنواع تعاليمه العالية
كالتوحيد وحال الموحد والشرك وحال أهله والأعمال العامة الجليلة. ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها.
القلب
رأي عين. وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه، فقد مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماء، وقلوب الناس بالأراضي والأودية. وإن عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأراضي، فمنها أرض طيبة تقبل فمنها أراض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلاء والعشب الكثير، كمثل القلوب
لا يا شيخ، هو أنا حاط دفتر فيده وخط حدد.
إذا قيل لكم تفتحوا المجال تفتحوا يفتح الله لكم،
بس في محلات وراء شيء
فمنها أراض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلى والعشب الكثير كمثل القلوب الفاهمة التي تفهم عن الله ورسوله وحيه وكلامه وحيه وكلامه وتعقله وتعمل به علما وتعليما بحسب حالها كالأراضي بحسب حالها. ومنها أراض تمسك الماء ولا تنبت الكلى فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربون ويسقون مواشيهم وأراضيهم كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتلقيه إلى الأمة ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة بمعانيه ما عند الأولين وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك. ومنها أراض لا تمسك ماء ولا تنبت
لأن هؤلاء الآخرين بمنزلة الصيادلة والأولون بمنزلة الأطباء ومعلوم أن انتفاع الناس أكثر من انتفاع الصيادلة كحفاظ الحديث مثلا ورواة الحديث الذين ليس لهم فقه وعلم هم بمنزلة حولهم مثل الأرض التي يصيبها المطر لكنها لا تنبت إنما تحفظ الماء ومن جاء استقى وشرب وانتفع. وأما أهل العلم والفقه فإنهم كالأراضي الخصبة التي تنبت فينتفع الناس بها.
ومنها أراضي لا تمسك ماء ولا تنبت كلا كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحي لا علما التي لا تنتفع بالوحي لا علما ولا حفظا ولا عملا. ومناسبة الأراضي للقلوب كما ترى في غاية الظهور. وأما مناسبة تشبيهه بالوحي بالغيث فكذلك لأن الغيث فيه حياة القلوب فيه حياة الأرض والعباد وأرزاقهم الحسية والوحي فيه حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم المعنوية. وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فكذلك شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبها معرفة وتصديقا وإيمانا وإرادة لموجبها وتؤتي أكلها وهو منافعها كل وقت من النيات الطيبة والأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والهدي المستقيم ونفع صاحبها وانتفاع الناس به وهي صاعدة إلى السماء لإخلاص صاحبها وعلمه ويقينه. ومثل الله الشرك والمشرك بأن من اتخذ مع الله إلها يتعزز به ويزعم منه النفع ودفع الضر في ضعفه ووهنه كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو أوهن البيوت وأوهاها فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا إلى ضعفها. كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه وليا ونصيرا من دون الله إلا ضعفا لأن قلبه انقطع عن الله ومن انقطع قلبه عن الله حله الضعف من كل وجه وتعلقه بالمخلوق زاده وهنا إلى وهنه فإنه اتكل عليه وظن منه حصول المنافع فخاب ظنه وانقطع أمله. وأما المؤمن فإنه قوي بالله بقوة إيمانه وتوحيده وتعلقه بالله وحده الذي بيده الأمر والنفع ودفع الضر وهو متصرف في أحواله ودفع الضرر وهو متصرف في أحواله كلها كالعبد الذي على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله منطلق الإرادة حرا عن رق المخلوقين غير مقيد لهم بوجه من الوجوه بخلاف المشرك فإنه كالعبد الأصم الأبكم الذي هو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير لأن قلبه متقيد للمخلوقين مسترق لهم ليس له انطلاق وتصرف في الخير. فمثله أيضا كالذي خر من السماء فتخطفته الطيور ومزقته كل ممزق. وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة ينفعون ويدعون لو اجتمعوا كلهم على خلق أضعف المخلوقات وهو الذباب لم يقدروا باجتماعهم على خلقه، فكيف ببعضهم؟ فكيف بفرد؟ ما يشبون الصوت، يشبون بالصوت
يسمع.
يبحون إلى ذلك القائد، يبحون لا أسأل شيء. عبد الرحمن حتى فمثله أيضا كالذي خر من السماء فتخطفته الطيور ومزقته كل ممزق. وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة ينفعون ويدعون لو اجتمعوا كلهم على خلق أضعف المخلوقات وهو الذباب لم يقدروا باجتماعهم على خلقه، فكيف ببعضهم؟ فكيف بفرد من مئات الألوف منهم؟ وأبلغ من ذلك أن الذباب لو يسلبهم شيئا لم يقدروا على استخلاصه منه ورده، فهل فوق هذا الضعف ضعف؟ وهل أعظم من هذا الغرور الذي وقع فيه المشركين شيء الذي وقع فيه المشركين شيء وهو مع هنا المشرك الذي وقع فيه المشرك شيء وهو مع هنا الغرور وهذا الوصف وهذا الوهن والضعف وهو مع هذا الغرور وهذا الوهن والضعف متقسم قلبه بين عدة آلهة كالعبد الذي بين الشركاء المتشاكسين لا يتمكن من إرضاء أحدهم دون الآخر، فهو معهم في شر دائم وشقاء متراكم. فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال الوخيمة لربى بنفسه عما هو عليه، ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعدما أضاع دينه. وأما الموحد فإنه خالص لربه لا يعبد إلا هو ولا يرجو ويخشى إلا هو. وقد اطمأن قلبه واستراح وعلم أنه على الدين الحق وأن عاقبته أحمد العواقب ومآله الخير والفلاح والسعادة الأبدية، فهو في حياة طيبة ويطمع في حياة أطيب منها. ومثل الله الأعمال بالبساتين فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض له ما يفسده كبستان في أحسن المواضع وأعلاها تنتابه الرياح النافعة وقد ضحى وبرز للشمس وفي ظلاله الأنهار الجارية المتدفقة، فإن لم تكن غزيرة
من وفي خلال
وفي خلاله الأنهار الجارية المتدفقة فإن لم تكن غزيرة فإنها كافية له كالطل الذي ينزل من السماء. ومع ذلك فأرضه أطيب الأراضي وأزكاها، فمع توفر هذه الشروط لا تسأل عما هو عليه من زهاء الأشجار وطيب الظلال ووفور الثمار، فصاحبه في نعيم ورغد متواصل، وهو آمن من انقطاعه وتلفه. فإن كان هذا البستان لإنسان قد كبر وضعف عن العمل، وعنده عياله ضعاف لا مساعدة منهم ولا كفاءة، وقد اغتبط به حيث كان مادته ومادة عائلته حيث كان مادته ومادة عائلته، ثم إنه جاءته آفة وإعصار أحرقه وأتلفه عن آخرهم، فكيف تكون حسرة؟
شيخ نضيعنا هذا مو عندنا شيخ.
وجد كما وجد من النار الخلاصة هذه الآن أن تتضمن هذه القاعدة الحقيقة قاعدتين أو قاعدة واحدة لها وجهان. الأول أن ختم الآية باسم من أسماء الله تعالى لا يكون إلا مناسبا لذلك الحكم، للحكم الذي ختم بهذين الاسمين، مثل يعني أبرز مثال لذلك والسارق والسارقة فاقضوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد مر عليكم اعتراض الأعرابي على القارئ الذي قرأ نكالا من الله والله غفور رحيم. ولا يخرج عن هذه القاعدة شيء إلا لسبب، مثل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت غفور رحيم، صح؟ فإنك أنت العزيز الحكيم. قد يقول قائل وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، نعم، لكن لما كان هنا المقام مقام عزة وكمال تصرف، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فهؤلاء لهم حالة، إما عذاب وإما رحمة ومغفرة، فلهم ما تقتضيه العزة والحكمة، ما تقتضيه العزة والحكمة لعنادهم واستكبارهم. والحاصل أنه لا يخرج عما تدل عليه الآية من الحكم إلى شيء من أسماء الله ليس مناسبا لذلك الحكم إلا إيش؟ إلا لسبب وفائدة. الوجه الثاني من هذه القاعدة أو القاعدة الثانية أن ختم الآية باسم من أسماء الله يدل على أن حكم على أن الحكم مطابق لذلك الاسم، يدل على أن الحكم مطابق لذلك الاسم، فهذا الوجه غير الوجه الأول. فمثلا إلا الذين تابوا من قبل أن تقضوا عليهم، كان الإنسان يتوقع أن يقال فتسقط عنهم العقوبة، لكنه لم يقل هكذا وإنما قال فاعلموا أن الله غفور رحيم، فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فقد سقط عنهم الحد بمقتضى مغفرة الله ورحمته. ومن ذلك قوله تعالى في المولي فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، لأن فيئهم إلى زوجاتهم مما يحبه الله ويكون سببا للمغفرة والرحمة، وأما عزمهم الطلاق فهو أمر ليس محبوبا إلى الله، ولهذا قرنه بما يفيد أو يشير إلى نوع من العقوبة فقال فإن الله سميع عليم. هذا هو مجمل هذه القاعدة. نعم. نعم. هذه المعرف بأل يدل على ملاحظة قصد الصفة مثل الفضل العباس، مثل وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وفي آية أخرى وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالآيتان سواء في اللفظ وفي كل شيء إلا في التعريف في سميع عليم، فيكون الآية الأولى لوحظ فيها مطلق الصفة، والثانية لوحظ فيها كمال الصفة. إلى ما يجوز، لا يجوز. إذا بلغت الحدود السلطان فلا بد من إقامتها وتحرم الشفاعة فيها. تهم بس. إذا حقق يجب أن يقام عليه مقتضى ما يقتضيه الفعل الجريمة. ولو لم يعتاب، إلا لو جاء هذا الرجل تائبا ونادما فإن للإمام أن يستطع عنه الحد أو العقوبة، له أن يستطع عليه عنه العقوبة، وأما الحد فلا بد من إقامته. فهذا إحكامه،
ووصفه بأنه متشابه بقوله الله من سلاح سمح به كتاب متشابها، أي متشابها للصدق والحق ومروده في المعاني النافعة المزكية للعقول المطهرة في القلوب المفتحة في الأحوال، فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني.
ووصفه
بأن منه آيات المحكمات هن أم الكتاب فوق المتشابهات. فهنا وصفه بأن بعضه هكذا أو بعضه هكذا، أو أن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما، ويقولون كل من عند ربنا أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه، فما افتتح منه في نفس الموضع فاستبق الموضع الآخر المحكم، فحصل العلم وزال الإشكال. ولهذا النوع أمثلة منها ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يأتي من يشاء ويؤتي من يشاء، فإذا اتكلت على من ظن فيه خلاف الحكمة، وأن عدالته وإضلاله تكون جزافا لغير السبب.
يكون مصارحة أحد عن حتى يكون
وضحت هذا الإطلاق الآيات الأخرى الدالة على أن هدايته لها أسباب يفعلها العبد ويتصف بها في قوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وان ضلاله لعبده لها اسباب، لها اسباب من العدل وهو توجيه،
وان اذلاله إضلاله،
وأن
إضلاله لعبده. عندك همزة؟
لم
طيب، هذه القاعدة بيّن فيها المؤلف أن القرآن وصفه الله تعالى بأنه محكم وبأنه متشابه وبأنه جامع بينهما، محكم ومتشابه. فعلى المعنى الأول محكم أي متقن، أي متقن، فأخباره صدق وأحكامه عدل، لأن الخلل في الخبر يكون بمخالفة الصدق، والخلل في الحكم يكون بمخالفة العدل. ولهذا قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. إذن كله محكم من هذا الوجه، محكم أي إيش؟ متقن في أخباره وفي أحكامه. ففي أخباره نقول كلها صدق ليس فيها كذب، وفي أحكامه كلها عدل ليس فيها جور ولا ظلم وجه من الوجوه. ونزيد أيضا بالنسبة لشريعة الإسلام المحمدية أن أحكامه كلها يسر ليس فيها مشقة، كما قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وصفه بأنه متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة، في الأسلوب، في البلاغة، في الصدق، في العدل، في النفع، في كل شيء، فبعضه يشبه بعضا لا يخالفه أبدا ولا يناقضه. جمع بين الأمرين الإحكام والتشابه. فمعنى الإحكام هنا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، أي واضحات جليات. فالإحكام هنا بمعنى الإيضاح والبيان، والمتشابه هو الخفي، الخفي المعنى الذي لا يتبين وجه صوابه إلا للراسخين في العلم. ولهذا قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به ويعلمون منه ما يخفى على غيرهم. وهنا محط النزاع ومحك الأفكار وموضع الاختبار، فإن من الناس من إذا رأى مثل هذه النصوص المتشابهة التي ظاهرها يخالف بعضا أخذ منها سببا للطعن في آية في القرآن الكريم، وقال إن هذا القرآن يتناقض ليس كمثله شيء، ثم يقول وهو السميع البصير. إذا كان سميعا بصيرا فقد ماثل من له سمع وبصر، إذن فيه اشتباه، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لا تساوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فمثل هذه الآيات يقول القائل كيف هذا تناقض؟ نعم، هم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ويقول في الآية الأخرى ولا يكتمون الله حديثا، والذي حلف أنه مشرك كاتم ولا لا؟ كاتم بل حالف على ذلك، والله ما أشرك وهو كاذب. فهذا تناقض، من يقول هذا؟ الذين في قلوبهم زيغ، الذين في قلوبهم زيغ يقولون هذا. نعم، هذا يوم لا ينطقون، مع أن الله ذكر في آيات أخرى أنهم ينطقون ولا يكتمون الله حديثا. إذن هذا إيش؟ تناقض. يقول ما ذلك من في قلبه زيغ، فتجد الزائغين والعياذ بالله يتبعون هذا المتشابه. عرفت؟ طيب، إذن نقول هو على هذا المعنى أو على هذا الوجه الثالث المحكم، إيش تعريفه؟ الواضح البين، والمتشابه الخفي الذي لا يتبين إلا للراسخين في العلم. فإن قلت ما الحكمة في أن الله عز وجل يجعل هذا؟ لماذا لم يكن القرآن كله محكما ظاهر المعنى بينا؟ قلت الحكمة في ذلك الامتحان والاختبار، لأن الزائغين يتخذون من ذلك مطعنا للقرآن ليبرروا لأنفسهم الكفر به والعياذ بالله. وأما الراسخون في العلم فيتخذون من هذا بيانا للحكمة، حكمة الله عز وجل في جعل القرآن على هذين الوجهين محكما ومتشابها، حتى يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. وهذا كما نراه الآن في الشرع أو في كلمات الشرعية، في كلمات الله الشرعية، يكون أيضا في كلمات الله الكونية. قد يأتي رجل إلى صاحب قبر يقول يا ولي الله، يا سيدي، يا ملجئي، يا مستغاثي، أنقذ ولدي من المرض. فإذا ذهب إلى بيته وجد ولده قد بايع. فيه اشتباه أن الذي أجاب دعوته هذا الولي صاحب القبر، لكن عندما يأتي مثل هذه الحال إلى الراسخين في العلم يقولون لا يمكن أن يكون هذا من صاحب القبر، لأن صاحب القبر هو الله دون الله، والله عز وجل يقول والذين تدعون من دون الله أو يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فيقول الراسخون في العلم نحن نعلم علم اليقين أن هذا ليس من دعاء هؤلاء، ولكنه فتنة من الله عز وجل حصل عند دعاء هؤلاء لا بدعاء هؤلاء. طيب الحادية
القرآن يجري به الزاجات منها عن جمال والأخبار والأحوال في أحكام الراجعة في العرف والعوالي، وهذه قائمة كبيرة بإشار عظيمة النفع، فإن الله أمر عباده بالمعروف وهو ما أرسل شرعا وعصرا وعرفا، ونهى عن المنكر وهو ما ظهر في شرعا وعصرا وعرفا، وأمر بالمعروف وامر المؤمنين بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ووصفهم بذلك، فما كان من المعروف لا يتغير في الاحوال والالفاظ ولا في الزكاه والصوم والكسب وغيرها من الشرائع الراجحه، فانه امر به في كل وقت، والواجب على الاخرين نبي الواجب على الاولين
والواجب الاخرين
على الاخرين نظير الواجب على الأولين من هذه الأمة، وما كان من المشرك لا يتغير كذلك بتغير الأوقات في الشرك والقتل بغير حق في الزنا وشرب الخمر ونحوها، ثبتت في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف.
ثبتت أحكام عندكم يا أهل الطباعة؟ المكان المنكر لا يتغير كذلك كان الغار في الشرك والاصل عنها قلنا وصلنا الحين
كل ما هو
ضد المعروف
ثبتت في كل زمان
الظاهر من أن فيها سقط وأن التقدير ثبتت أحكامه لعله أحكام والمعين لعباده
ولم يعين بعباده شيئا مخصوصا من الاحكام وذكر ليعم لكم بها تجدد من الاوقاف والاحوال، وقد يكون الاحكام يومه من وقت غير الاحكام من وقت الاخر، وفي حق شخص دون حق شخص اخر، فالواجب الذي اوجبه الله النظر في الاحكام المعروف في وقت ومكان
في وقتك ومكانك
في وقتك ومكانك في حق الوالدين
ومثل ذلك إذا كان بمعنى المغاير هو بالفتح، وإذا كان بمعنى المتأخر فهو بالكسر. اليوم الآخر يعني المتأخر، وآخرون مرجون لأمر الله يعني مغايرون لهؤلاء. يعني الآخرين لغير ذلك، لغير هؤلاء.
ومثل ذلك ما أمر به اليد الثانية الأقارب والجيران والأصحاب ونحبه، فإن ذلك راجع في موعد وجود الله صادقا إلى ما يتعارف الناس. والثاني وكذلك بثه من ذهول العقوق والإساءة ينظر فيه إلى العرف. وكذلك قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فرد الله في الزوجين بالإسلام وأداء
مكتوبة دي مكتوبة عندكم؟ لا ما نظروا ها؟ وهو وحالك فعلا. نعم ها؟ هنا
أدخل ذلك كله في هذه النقوط المختصرة، وهذا من آيات القرآن وبراهين الحسنى. وقال تعالى: كلوا واشربوا ولا
تسرفوا. عارف الناس قريب معين من الخراب من العمل لا يزار الا يوم
الدين. نعم
يكفي هذا.
يعني إذا تعرف الناس أن هذه صلة مثل هذا الرجل، أن هذه صلته، يكفي لأنه أمر بالصلة وأطلق، فيرجع فيها إلى ما سماه الناس صلة، لأن المقصود من الصلة زوال ما في القلوب وأكلاف القلوب. فإذا كان هذا الرجل قد وطن نفسه على أن صاحبه أو قريبه لا يزوره إلا في يوم العيد أو في الأسبوع أو ما أشبه ذلك، ما صار قطيعة.
يعني
يحسب
هذا أفضل من آخرين
لا يزورون
في
المرض.
لكن
ربما
ما يكون هذا
الرجل، لا ما يكفي هذا. إذا قيل هذا الرجل مقصر بالصلة فهذا تقصير، أما إذا قال لا هذا الصلة هذه عادة الناس، بعض الناس بعد ما يجي أبدا.
هذه
عادة
الناس
بس الناس غالي عليهم. وما يخاف ما في شيء ما دام ان الله اطلق صله ويكفي ما عده من صله فهو صله. اما ما كان قطعا لا ياتي اليهم ابدا ولا بمناسبات ولا يعرفهم ولو مرضوا او ماتوا ما يدري عنهم فهذا قطيع. نعم كيف؟ راجع في نوعه وجنسه؟ النوع يختلف، هنا أحد تصل بدراهم، وهنا أحد تصل بثوب، وهنا أحد تصل بقلم، حسب الأفراد حسب الجنس. لو تجي مثل واحد كبير عظيم غني تروح تعطيه 100 ريال وش يسوي؟ يدفعك على وجهك. ولو تعطيها قريب قريب فقير كان لها عفيف. والأول يمكن لو تجيب له طاقية زينة مجخره منقشه يكون هذا صلة ولا لا؟ هنا وهي ما تسوى 10 ريال. فلكل مقام مقال، لكل مقام مقال. هذا معنى قولي نوعه وجنسه وأفراده. هنا لا لا، ما دلت الشرع على تحريمه فهذا لا يمكن. يعني لو أن الناس قالوا نحن تعارفنا بأن ابنة العم تصافح ابن عمها بيدها، نعم، ولو قالت له هذا حرام وكفت يدها لا زعل وغضب، وش نقول؟ نحن نقول ما علينا منه. الشيء الذي نص الشرع على تحريمه ما يمكن أن نتواصل الناس به أبدا. المهم إذا كان الذي يعتبرونه صلة محرما في الشرع فهذا لا عبرة به.
وقال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري وريشا فأمر عباده بالأكل والشرب واللباس ولم يعلموا شيئا من الطعام والشراب واللباس وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال فيتعلق بها أمر حيث أمره حيث كانت لا ينظر إلى ما كان موجود منها وقت نزول القرآن فقط لا ينظر إلى ما كان موجود منها وقت
موجود
موجود منها وقت نزول القرآن فقط وكذلك قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن المعلوم أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير خارج القوة
غير نوع
هذه القوة
ما بهذه غير نوع القوة
الموجودة الموجودة بعد ذلك فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القدرة في كل وقت بما يناسبه ويليق به وكذلك لما قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا ولا يحدد لنا ألفاظا يحصر بها الرضا وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة ما لم ينه عن الشارع وأن كل ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال إن أعطيت به التجارة فما حقق الرضا من قول أو فعل إن أعطيت به المفاوضات والتبرعات
المعاوضات
عقلت
من المعاوضات والتبرعات
وكم في القرآن من هذا اليوم
شيء الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى والعشرون في مقاصد أمثلة القرآن. اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع، فقد احتوى على أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه، فمن أنواع تعاليمه ضرب الأمثال وهذا النوع يذكره الباري في الأمور المهمة كالتوحيد وحال
كيف فمن انواع التعاليم العالية اي صح هذا خط المعرفة
كالتوحيد وحال الموحد والشرك وحال اهله والاعمال العامة الجليلة، ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالامور المحسوسة ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها.
يصير القارئ القلب
رأي عين. وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه، فقد مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماء وقلوب الناس بالأراضي والأودية. وإن عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأراضي، فمنها أرض طيبة تقبل فمنها أراض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلاء والعشب الكثير، كمثل القلوب
لا يا شيخ، هو أنا حاط دفتر فيده وقت الحجة.
إذا قيل لكم تفتحوا المجال تفتحوا يفتح الله
لكم، بس المحلات ترى شيء
جزاء الخير.
فمنها أراض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلى والعشب الكثير، كمثل القلوب الفاهمة التي تفهم عن الله ورسوله وحيه وكلامه وتعقله وتعمل به علما وتعليما بحسب حالها، كالأراضي بحسب حالها. ومنها أراض تمسك الماء ولا تنبت الكلى، فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربون ويسقون مواشيهم وأراضيهم، كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتلقيه إلى الأمة، ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة بمعاني ما عند الأولين، وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك. ومنها أراض لا تمسك ماء ولا تنبت،
لأن هؤلاء الآخرين بمنزلة الصيادلة، والأولون بمنزلة الأطباء، ومعلوم أن انتفاع الناس أكثر من انتفاع الصيادلة. فحفاظ الحديث مثلا ورواة الحديث الذين ليس لهم فقه وعلم هم بمنزلة هؤلاء، مثل الأرض التي يصيبها المطر لكنها لا تنبت، إنما تحفظ الماء فمن جاء استقى وشرب وانتفع. وأما أهل العلم والفقه فإنهم كالأراضي الخصبة التي تنبت فينتفع الناس بها.
ومنها أراضي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحي لا علما ولا حفظا ولا عملا. ومناسبة الأراضي للقلوب كما ترى في غاية الظهور. وأما مناسبته تشبيهه الوحي بالغيث فكذلك، لأن الغيث فيه حياة القلوب، فيه حياة الأرض والعباد وأرزاقهم الحسية، والوحي فيه حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم المعنوية. وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فكذلك شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبها معرفة وتصديقا وإيمانا وإرادة لموجبها، وتؤتي أكلها وهو منافعها كل وقت من النيات الطيبة والأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والهدي المستقيم، ونفع صاحبها وانتفاع الناس به، وهي صاعدة إلى السماء لإخلاص صاحبها وعلمه ويقينه. ومثل الله الشرك والمشرك بأن من اتخذ مع الله إلها يتعزز به ويزعم منه النفع ودفع الضر في ضعفه ووهنه، كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو أوهن البيوت وأوهاها، فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا إلى ضعفها. كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه وليا ونصيرا من دون الله إلا ضعفا، لأن قلبه انقطع عن الله، ومن انقطع قلبه عن الله حله الضعف من كل وجه. وتعلقه بالمخلوق زاده وتعلقه بالمخلوق زاده زاده وهنا إلى وهنه، فإنه اتكل عليه وظن منه حصول المنافع فخاب ظنه وانقطع أمله. وأما المؤمن فإنه قوي بالله بقوة إيمانه وتوحيده وتعلقه بالله وحده الذي بيده الأمر والنفع ودفع الضر، وهو متصرف في أحواله ودفع الضرر، وهو متصرف في أحواله كلها كالعبد الذي على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله منطلق الإرادة حرا عن رق المخلوقين غير مقيد لهم بوجه من الوجوه، بخلاف المشرك فإنه كالعبد الأصم الأبكم الذي هو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، لأن قلبه متقيد للمخلوقين مسترق لهم ليس له انطلاق وتصرف في الخير. فمثله أيضا كالذي خر من السماء فتخطفته الطيور ومزقته كل ممزق. وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة ينفعون ويدعون لو اجتمعوا كلهم على خلق أضعف المخلوقات وهو الذباب لم يقدروا باجتماعهم على خلقه، فكيف ببعضهم؟ فكيف بفرد؟ ما يشبون الصوت، يشبون بالصوت
يسمع.
يبحون إلى ذلك قاعدة يبحون لا تسكى شيء. عبد الرحمن حتى فمثله أيضا كالذي خر من السماء فتخطفته الطيور ومزقته كل ممزق. وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة ينفعون ويدعون لو اجتمعوا كلهم على خلق أضعف المخلوقات وهو الذباب لم يقدروا باجتماعهم على خلقه، فكيف ببعضهم؟ فكيف بفرد من مئات الألوف منهم؟ وأبلغ من ذلك أن الذباب لو يسلبهم شيئا لم يقدروا على استخلاصه منه ورده، فهل فوق هذا الضعف ضعف؟ وهل أعظم من هذا الغرور الذي وقع فيه المشركين شيء وهو مع هنا الغرور، وهذا الوصف وهذا الوهن والضعف وهو مع هذا الغرور وهذا الوهن والضعف متقسم قلبه بين عدة آلهة كالعبد الذي بين الشركاء المتشاكسين لا يتمكن من إرضاء أحدهم دون الآخر، فهو معهم في شر دائم وشقاء متراكم. فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال الوخيمة لربى بنفسه عما هو عليه، ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعدما أضاع دينه. وأما الموحد فإنه خالص لربه لا يعبد إلا هو ولا يرجو ويخشى إلا هو.
واضح؟ ثم نقول في الصلاة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. إذا يمكن أن عندكم إلا إياه ولا إياه
وقد اطمأن قلبه واستراح وعلم أنه على الدين الحق وأن عاقبته أحمد العواقب ومآله الخير والفلاح والسعادة الأبدية، فهو في حياة طيبة ويطمع في حياة أطيب منها. ومثل الله الأعمال بالبساتين، فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض له ما يفسده كبستان في أحسن المواضع وأعلاها تنتابه الرياح النافعة، وقد ضحى وبرز للشمس وفي ظلاله الأنهار الجارية المتدفقة، فإن لم تكن غزيرة
من وفي خلال
وفي خلاله الأنهار الجارية المتدفقة، فإن لم تكن غزيرة فإنها كافية له كالطل الذي ينزل من السماء. ومع ذلك فأرضه أطيب الأراضي وأزكاها، فمع توفر هذه الشروط لا تسأل عما هو عليه من زهاء الأشجار وطيب الظلال ووفور الثمار، فصاحبه في نعيم ورغد متواصل، وهو آمن من انقطاعه وتلفه. فإن كان هذا البستان لإنسان قد كبر وضعف عن العمل، وعنده عياله ضعاف لا مساعدة منهم ولا كفاءة، وقد اغتبط به حيث كان مادته ومادة عائلته ثم إنه جاءته آفة وإعصار أحرقه وأتلفه عن آخرهم، فكيف تكون حسرة
شيخ نضيع هذا مو عندنا شيخ.